هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بموفور الصحة والسعادة. أحبتي، أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية، فتفضلوا بالبقاء معنا. في الساعة 9:29 تستمعون إلى برنامج مقاصد القرآن، الصيام وحسن التنعم. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:46. تستمعون إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك في الساعة 8:02. بعد ذلك نقدم لحضراتكم صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:14. ضيافة الله آداب وبركات يأتيكم في الساعة 8:47 وعلى مدى 10 دقائق. في الساعة 9 تماما زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. شعراء أهل المواد يأتيكم في الساعة 9:15. روح الله سيرة ومسيرة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 9:37 وعلى مدى 10 دقائق. قل ادعوا الله يأتيكم في الساعة 9:48، نشرة خبرية أخرى في 10 تماما. أحبتي، موقع وإذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آلاء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنط. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، لا حبيب إلا هو واله، وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين حجته، والحسن حجته، والحسين حجته، وعلي بن الحسين حجته، ومحمد بن علي حجته، وجعفر بن محمد حجته، وموسى بن جعفر حجته، وعلي بن موسى حجته، ومحمد بن علي حجته، وعلي بن محمد حجته، والحسن بن علي حجته، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق، وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق، والبعث حق، وأن الصراط حق، والمرصاد حق، والميزان حق، والحشر حق، والحساب حق، والجنة والنار حق، والوعد والوعيد بهما حق، يا مولاي يا شقي من خالفكم، وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما شهدتك علي، وأنا ولي لك بريء من عدوك، فالحق ما رضيتم، والباطل ما أسخطتم، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له، وبرسوله وبأمير المؤمنين، وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم، ومودتي خالصة لكم. آمين آمين. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمتي نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك، فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك ولي المؤمنين وبوار الكافرين ومجلي الظلمة ومنير الحق والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك، المرتقب الخائف والولي الناصح، سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخير من تقمص وارتدى ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. إنك على كل شيء قدير. اللهم صلي على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك، وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره، واجعلنا منهم. اللهم أعذوا من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك، واحفظوا من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك، وأظهر به العدل وأيده بالنار، وانصر ناصري واخذل خاذلي واقصم قاصمي واقصم بجبابرة الكفر واقتل بالكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعي وشيعته وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأمنون وفي عدوهم ما يحذرون إلى الحق آمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.
يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي فاغفر لي ذنوبي وارحم القلب الحزين وارحم القلب الحزين
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين رجاء السائلين هب لنا منك يقين
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين
إذاعة طهران تقدم
مقاصد القرآن
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الأحبة ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نلتقي معا في سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العلي العظيم. هذه السورة المباركة تتناول ضابط ومعيار في نظر المشركين ونظر الجاهليين، يمكن أن يكون معيارا وميزانا لتمييز الأفراد والجماعات، وهو بيان أن المال والثروة هو المعيار في نظرهم، وهو الذي على أساسه يحصل التقييم بين أفراد المجتمع. فنقول أن زيد من الناس من كبار أفراد المجتمع لأنه يملك الثروة ويملك المال. هذا المقياس والمعيار في نظر الجاهليين والمشركين أرادت السورة المباركة أن تدفع وترفع هذا المعيار وهذا الميزان. ولذلك المحور الرئيس والهدف والغرض الأساس الذي جاءت من أجله هذه السورة المباركة هو بيان أن المال والثروة ليس هو المعيار، وليست هي القيم في التقييم بين أفراد المجتمع. هناك مجموعة من الأغراض التي تدور حول هذا الغرض الرئيس. أولا، تحذير المجتمع من هذا المرض الاجتماعي وهو الهمز واللمز، حيث أن السورة مصدرة بقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، وهذا الهمز واللمز منشأه المقاييس الباطلة والقيم الوهمية كالمال والثروة اللي تجعل في نظر المشركين والجاهليين من أنه من لا يمتلك المال ولا يمتلك الثروة في داخل المجتمع يكون حقيرا ووضيعا ليس له أي قيمة في داخل المجتمع، ولأجل هذا يكون محلا للاستهزاء والسخرية والغيبة والاستنقاص من بقية أفراد المجتمع، خصوصا من الطبقة التي تمتلك المال وتمتلك الثروة. ولذلك جاءت السورة المباركة في مقام التقريع لهؤلاء الذين يمارسون هذه السلوكيات الخاطئة عن طريق تسقيط شخصيات الآخرين واغتيابهم وذكر معائبهم، لأن هؤلاء أصحاب المال والثروة يظنون في أنفسهم أنهم في طبقة عالية جدا في المجتمع، ومن لا يمتلك المال والثروة فهو من الطبقة المسحوقة المحتقرة التي هي موضع استهزاء وسخرية لهم، ولذلك يحاول دائما اغتيابهم وتسقيط شخصياتهم. أيها الأحبة، نحن في شهر رمضان المبارك، ونحن نستجلي دائما أغراض مثل هذه السور المباركة. نجد أن هذا الغرض الرئيس الذي له مساس بسلوكياتنا في داخل المجتمع أن لا يكون المعيار والضابط في التعامل في داخل المجتمع هو المال والثروة، بل يكون الإيمان والتقوى. وحتى لو أن الفرد منا امتلك المال والثروة وغيره في داخل المجتمع من هو أقل منه مالا وثروة، فلتكن النظرة إليه نظرة رحيمة، نظرة عطوفة، بعيدة عن حالة الاستهزاء وحالة الاستنقاص وحالة السخرية والغيبة. وكما تعلمون أيها الأحبة، وهو غرض من أغراض السورة أيضا، اهتمام الإسلام البالغ بشخصية الإنسان وكرامته، الإسلام العزيز يولي تمام الأهمية إلى كرامة الإنسان، إلى شخصية الإنسان، إلى مكانة الإنسان، أن الإنسان بما هو إنسان له قيمة، له كرامة، يجب أن تكون محترمة، يجب أن تكون مقدرة، أن لا نستهزئ بالآخرين، أن لا نسخر بالآخرين، أن لا نستنقص بالآخرين، أي إنسان كان. فكيف إذا كان هذا الإنسان مؤمن ويعتبر بلا إشكال أي تعدي أو إهانة أو تسقيط؟ هذا بلا أشكال من الذنوب الكبيرة، خصوصا إذا كانت عملية التسقيط وعملية الإهانة والتحقير كانت لأخيك المؤمن، فإنه تعدي لحدود الله سبحانه وتعالى. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: أذل الناس من أهان الناس. طبيعي هذا الإنسان الذي يحقر الآخرين ويهين الآخرين بلا أشكال هو أذلهم، لأنه يعيش عقدة النقص في نفسه، لأنه حقير في نفسه، اعتبر الناس حقراء، سخر بهم، اغتابهم واستنقصهم. ومناشئ هذا النوع من الهمز واللمز الذي هو الغيبة والاستنقاص والتحقير للآخرين، مناشئه غالبا ما تكون الكبرياء والغرور الذي يكون مبني على أساس اعتبار الثروة والمال هي كل شيء. وقلنا بأن اعتبار الثروة والمال كل شيء، هذا النوع من الاعتبار اعتبار موهوم، ليس له واقع وليس له حقيقة، لأن المال الذي وقع في يدك والثروة التي حصلت تحت يدك ستزول في يوم ما ولا تصلح معيارا، وإنما المعيار يكون على أساس القيم وعلى أساس الدين وعلى أساس الإيمان وعلى أساس التقوى. أيضا من الأغراض التي يمكن أن تلحظ في هذه السورة المباركة أن المال مهما بلغ والثروة مهما بلغت تمثل وسيلة للعيش السعيد وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك عبر عنه القرآن الكريم في مواطن أخرى، عبر عنه بفضل الله: وابتغوا من فضل الله. فضل الله والمال هي الثروة، ومتى يكون المال والثروة؟ من فضل الله سبحانه وتعالى، حينما يكون المال وتكون الثروة وسيلة للعيش السعيد وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يكون المال وبالا على صاحبه حينما يتحول إلى صنم يعبده من دون الله سبحانه وتعالى، وهم عباد الثروة. الغرض الرابع الذي يمكن أن يستوحى من هذه السورة المباركة أن المصير الأسود الذي ينتظر هؤلاء الذين يظنون أن المال هو الذي يصنع لهم الخلود، لو لاحظنا المستكبرين، لو لاحظنا الجبابرة، لو لاحظنا الملوك الذين يمتلكون الثروات الطائلة الأثرياء، نجد أنهم يتصوروا أن الثروة والمال تصنع لهم الخلود والبقاء في هذه الحياة. السورة المباركة تبين إن مصير هؤلاء النار الحاطمة، وعبر عنها القرآن الكريم بأنها حاطمة لأنها تحطم غرورهم وكبرياءهم. ولأجل هذا على الإنسان المؤمن أن يستفيد، خصوصا ونحن في شهر رمضان المبارك، علينا أن نستفيد عندما نتعامل مع المال والثروة. لا نريد أن نعيش فقراء لا نمتلك مالا، ولا نعيش عبادا للمال والثروة، وإنما يجب أن نكون أمراء على المال والثروة، لا أسراء للمال والثروة، نوجه المال والثروة في الطريق الذي يريده الله سبحانه وتعالى، ونجعله وسيلة لبلوغ الأهداف السامية التي يحث عليها القرآن الكريم. وإلا إذا كان المال أميرنا والثروة هي الأميرة التي تتحكم فينا ونحن أسراء هذه الإمارة، معنى ذلك أننا نعبد المال ويتحول المال في حياتنا إلى صنم نعبده من دون الله سبحانه وتعالى، وراح ينشأ عندنا حالة من الكبرياء، وراح ينشأ عندنا حالة من الغرور، وهذا النوع من الكبرياء والغرور راح تنتج عنا مساوئ أخلاقية تترك آثارها السلبية في داخل المجتمع. وعلى هذا الأساس راح يكون المناط والمعيار اللي على أساس نتعامل مع المجتمع، وراح نحقر الآخرين ونستنقص الآخرين. بينما القرآن الكريم جعل هذه السورة المباركة نوع من التحذير والتقريع والذم لهؤلاء الذين يجعلون من المال والثروة مقياسا في داخل المجتمع، واللي على أساسه ينتج عنه الهمز واللمز، واللي يكون منشأ عادة الغرور والكبرياء. فتوعد الله سبحانه وتعالى بأن هناك مصير أسود ينتظر هؤلاء، وهي النار الحاطمة التي تحطم غرور الإنسان وكبرياء. أيها الأحبة، نحن في شهر رمضان المبارك، علينا أن نفتح قلوبنا لهؤلاء المستضعفين، وأن نبتعد عن الغرور والكبرياء، لأنه منشأ للهمز واللمز، وإلا سينتظرنا هذا المصير الأسود. والحمد لله رب العالمين.
دعاء يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرتي، وجاء بالنهار مبصرا برحمتي، وكساني ضياءه وأنا في نعمتي. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثالي، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، و وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أبوابها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
الصيام وحسن التنعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في الحديث الشريف عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: أربعة لا يستجاب لهم: أحدهم كان له مال فأفسده، فيقول: يا رب ارزقني، فيقول الله عز وجل: ألم آمرك بالاقتصاد؟ وفي هذا الحديث الشريف يبين لنا مولانا الإمام الصادق عليه السلام أحد مصاديق الآثار السلبية للإسراف وفقدان الاعتدال في الاستفادة من النعم الإلهية، فهو يحرم الإنسان من سعة الرزق الإلهي ومن استجابة الدعاء فيما يرتبط بالإغناء وتوسعة الرزق. وفي المقابل فإن للاعتدال في التنعم بنعم الله جل جلاله آثارا مباركة كثيرة على الصعيد الفردي والاجتماعي، يحدثنا عن بعضها على الصعيد الفردي سماحة السيد حسن الكشميري الأستاذ في الحوزة العلمية من قم المقدسة في الحديث الهاتفي التالي، نستمع معا.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام عن الاعتدال ورد في كثير من المحاور القرآنية وتوصيات وتعليمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن ننتهج نهجا وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يؤكد دائما على الوسطية في توصياته الموجودة في نهج البلاغة: لا تكن خشنا فتكسر، ولا لينا فتقهر. في الواقع دائما الفضيلة محاطة بين كما يقال رذيلتين. الفضيلة تكون بالوسط، فمثلا لما يكون شجاع ويغامر تتحول الشجاعة إلى نوع من الوحشية أو الهمجية، وإذا تراجع فتتحول إلى حالة من الجبن والانهزام. لكن ينبغي أن يكون الانتهاج الوسطي وهو الاعتدال ما نسميه. كذلك بالنسبة إلى العطاء الإكرام، مرة يتخذ صفة الجود بالوسط، ومرة يتخذ من هذا الجانب نعوذ بالله البخل، ومن هذا الجانب الإسراف، وهكذا الحالات الأخرى. بالنسبة إلى الأكل كذلك يوجد هناك فصل يعني واسع في فقه الإسلام وثقافة الإسلام، وهو ما نسميه كتاب الأطعمة والأشربة. لاحظوا أنتم كيف الإسلام يأمر، أو لاحظ الحالة الاقتصادية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أو ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أن الإنسان ينتهج دائما تعامل مع الطعام بشكل وسط يضمن حياته ويضمن إشباع مشتهياته، لكن لا على حساب الأطراف الأخرى. كما يقال أن بعض الحكماء يقول دخلت أو مررت على منطقة وواحد شفته يصيح وابطناه من شدة جوعه، وآخر ينادي وابطناه من شدة شبعه، فقلت يا سبحان الله لو أخذ هذا فضل طعامه وأعطاه لذاك لصلحت معدة هذا ومعدة ذاك. الآن احنا نلاحظ هناك مناطق ابتدعتها السياسة الغاشمة في العالم، أن أرض واحدة لكن على بعد أمتار من هنا يتحيرون محتارين كيف يصرفون المال، ومن جانب آخر محتارين كيف يوفرون لقمة العيش، في حين الله سبحانه وتعالى يقول والأرض وضعها للأنام. إذن فمسألة الاعتدال هي مسألة دعا إليها الإسلام واعتبرها عنصرا مهما في نجاح دنياه وآخرته. وعلينا دائما أن نؤكد بأن اقتصاد العالم اليوم ينجح بالتعامل مع الاعتدال، أن لا يأخذ كما يقال في القصر أغنية على شفة الهوى والقصر دمع في المهاجر يهرع، من جانب غرفة من الجوع يبكي ومن جانب بالعكس. المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله لما وفد عليه رجل يريد أن يكتب وصيته، ولاحظ النبي صلى الله عليه وآله رغم أن النبي كان دائما يسعى إلى أن يعود المسلمين على أن لا ينام أحدهم إلا ووصيته تحت رأسه، فهو هذا الرجل لما طلب من النبي أن يدون وصيته كان من جملة الوصايا الإنفاق في الفلان المجال الفلاني والمكان الفلاني. فسأله النبي كم لك من الأطفال؟ قال 7. قال له النبي فما تركت لهم؟ ثم التفت النبي إليه قال هل لا جعلت الاعتدال نهجا تنتهجه؟ يعني في الواقع احنا نلاحظ أن بعض الأشخاص ينحرف إلى طرف زايد أكثر من اللازم بحيث يؤثر على الجانب الآخر، فتكون السلبية هي الظاهرة أكثر من الإيجابية. في الواقع أن العاقل هو الحاكم الذي جعله الإسلام يسيطر على إدارة هذه الحالات، وأن يكون الإنسان يتصرف بحكمة بالغة. حتى في هذا المناسبة أنا هم أحب أذكر هذه للإخوة المستمعين والمستمعات، أن النبي صلى الله عليه وآله مر شاف بنت تفترش الأرض تبيع التمر، تأمل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله قليلا، ثم أخبر النبي بأن هذه لشدة حاجتها امتهنت هذه المهنة، وكان أبوها يملك كذا وكذا وكذا وأنفقه كله في سبيل الله. فتعجب النبي قال ترك أطفاله بهذه الحالة وأنفقه في سبيل الله، ثم قال والذي نفسي بيده لو أدركته أو لو أدركت دفنه لمنعت أن يدفن في مقابر المسلمين. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الإنسان لا يؤخذ بالعواطف ولا يؤخذ بالغرائز فيتصرف تصرف بعيد عن الاعتدال، ويصبح من الصنف الذين وصفهم القرآن بأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ألا أنهم هم المفسدون. إن شاء الله احنا ومحبي أهل البيت ننتهج نهج الاعتدال، وهو ما سار عليه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، حتى نكون إن شاء الله من الذين يبتهجوا بنا أئمتنا كوننا محبين لهم. وأشكركم.
أيها الأكارم، نشكر سماحة السيد حسن الكشميري الأستاذ في الحوزة العلمية من قم المقدسة على هذه التوضيحات بشأن الآثار الإيجابية لحسن التنعم بالنعم الإلهية على الصعيد الفردي. وللصيام مستمعين الأفاضل تأثير مبارك في استجلاب هذه الآثار الإيجابية لحسن التنعم بالنعم الإلهية، لأنه يعلم الإنسان ويربيه على اجتناب الإسراف والتبذير من خلال إشعاره بقيمة هذه النعم وأهميتها للإنسان، فلا يضيعها بالإسراف، كما أن آداب الصيام توفر له أزكى الموارد لصرف الأموال مثل إطعام المؤمنين ومساعدة المحتاجين وسائر مصادق الإنفاق في سبيل الله. وإضافة لذلك، فإن أجواء شهر رمضان الروحية والإكثار من الدعاء والاستغفار والارتباط بالله عز وجل تعين الصائم على العمل بما يرضاه الله عز وجل من احترام النعم، وتحصنه مما لا يرضاه من إفساد الثروات والنعم بصرفها في غير الطاعات. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم أيها الإخوة والأخوات ضمن هذه الحلقة من برنامج الصيام وحسن التنعم، قدمناها لكم من إذاعة طهران. كونوا معنا في حلقة غد تأتيكم في مثل هذا الوقت بإذن الله، ودمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رب
يا رب
الله
يا رب يا رب يا خالق الأكوان باللطف عاملني يا خالق الأكوان باللطف عاملني ما لي عمل يرضي أنت الغني عني يا خالق الأكوان
يا واهب الإحسان تقواك ألهمني
يا واهب الإحسان تقواك
سبحانك ارحمني
يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان باللطف عاملني يا خالق الأكوان باللطف عاملني ما عمل يرضيك أنت الغني عني يا خالق الأكوان
يا رب يا رحمن صلي يا ذا المن
يا رب يا رحمن صلي يا ذا المن
والنور في العين
yeah.
خالق الأكوان، يا خالق الأكوان، باللطف عاملني، يا خالق الأكوان.